بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهدكم أن التصوير إمام المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم ومسائل الصالح في الدارين ورضي الله عنكم. ويكره له إيثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه للإمام، وكذلك الإيثار بسائر القرب. نعم، إن آثر من هو أحق منه بذلك بمحله لكونه قارئا أو عالما يلي الإمام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط، اتجه أنه لا كراهة وله تنحية سجادة بنحو رجله، والصلاة محلها ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه. ويسن أن يشتغل يوم الجمعة وليلتها بالقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيهما منهما للأحاديث الكثيرة في ذلك، ومن قراءة سورة الكهف وقراءتها نهارا آكد، وأولاه بعد الصبح مسارعة للخير، ومن الدعاء يومها ليصادف ساعة الإجابة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة، وهي لحظة لطيفة، وصح أنها آخر ساعة بعد العصر، وحرم سفر تفوت به على من لازمته بعد فجرها لا لخوف ضرر من نحو فوت مال أو رفقة، بل مجرد انقطاعه عنه عذر، وحرم شغل عنها ببيع وغيره بالشروع في أذان الخطبة، ولا يبطل العقد لأن الحرمة لأمر خارج. ويكره نحو البيع بزوال الشمس وقبل الأذان السابق. نعم، من لازمه السعي لبعد داره حرم عليه من وقت وجوب السعي، ويلزم الشيخ الزمن والهرم إن وجد مركبا ولم يشق الركوب عليهما، والأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة مثل.
الحمد لله مكرمنا بالخيرات والجمعة والجماعات والسنن النبويات. وقد تقدم الكلام من الشيخ على القراءة في يوم الجمعة ونزول الإمام من المحراب، فيما قال: ويسن المبادرة بالنزول ليبلغ المحراب مع فراغ الإقامة. كذلك قال الشافعية. قال الحنفية: ينزل أولا من المنبر، فإذا نزل ابتدأ المقيم في الإقامة، يؤذن بعد نزول الخطيب، فينزل الخطيب بعد الفراغ من الخطبة، فإذا نزل أقام المؤذن للصلاة. قال المالكية: إذا أكمل الخطيب خطبته استغفر الله ثم نزل. وهكذا كما يندب الاستغفار بعد الصلاة، وفي مواطن بعد العبادات، ومنها ينبغي لكل خطيب ولكل معلم مذكر في آخر تعليمه وتذكيره خطبة يستغفر الله سبحانه وتعالى لما نازله من تقصير ولتدارك ما كان من حفوة، وللاعتراف وللتوفيق للعمل. ثم يقول الحنابلة: إذا فرغ الخطيب من الخطبة ينزل عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ويسرع إلى المحراب من أجل أن لا يطول الفصل، من أجل الموالاة، إلا بسرعة معتدلة. ثم ذكرنا في أيضا في الدرس أمس ما يقرأ الخطيب في صلاة الجمعة، وأنه ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم سور كان يقرأ بها، فينبغي أيضا أن يقرأ بها. فمن ذلك سورة الجمعة والمنافقون، أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، والركعة الثانية سورة المنافقون. وقد جاء هذا في صحيح الإمام مسلم عنه عليه الصلاة والسلام. ولما صلى أبو هريرة الجمعة مر بالناس في، يقول عبيد الله بن أبي رافع، وقرأ الجمعة والمنافقون، قال فلما قضى الصلاة أدركته قلت يا أبا هريرة إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. قال أبو هريرة عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، أي سورة الجمعة وسورة المنافقون. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فكذلك استحب الجمهور من الفقهاء حنفية وشافعية والحنابلة قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، لما جاء عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أيضا في صحيح مسلم. أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. فيقول الكاساني إنه لا يواظب على قراءتهما قبل أحيانا يقرأ غيرها، يقول لئلا يؤدي إلى هجر القرآن ولا تظنه العامة حتما، ولكن ما ورد في ذلك مقدم فينبغي أن لا يتجاوز الوارد وهو أفضل، ما بين الجمعة والمنافقون وسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية. قال سيدنا الإمام النووي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في آخر فهما سنتان. عندنا الروايتين في صحيح مسلم، رواية أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة من الجمعة والمنافقون، وفي صحيح مسلم أيضا عن النعمان بن بشير كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا أتاك حديث الغاشية، كما أنه كان أحيانا يقرأ بهذه وأحيانا بهذه. ورتب هنا السلف في الجامع في تريم أن تكون آخر جمعة في الشهر يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون، والثلاثة الجمعة الأولى يقرأ فيها بسبح اسمه وهل أتاك حديث الغاشية. وهكذا كما قال الإمام النووي أنه يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في آخر فهما سنتان. نعم. وكذلك يقول المالكية يقرأ في الركعة الثانية هل أتاك أو سبح اسم ربك الأعلى. إذن فالكلام يدور بين هاتين السورتين، ولا شك أيضا أن الجمعة صلاة جهرية يجهر فيها الإمام بالقراءة كما عليه جمهور الفقهاء. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الثانية سورة المنافقين، هذه رواية أيضا، ثالثة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنما يسمعونه وهو يجهر عليه الصلاة والسلام، والرواية الثالثة إذن هي في صحيح مسلم كذلك. وهكذا فالجهر سنة عند الجمهور، وذهب من بعض الحنفية إلى وجوبه وقال الأئمة الثلاثة هو سنة. فإذن هي أحد الصلوات الجهرية، والصلوات الجهرية في النهار العيدان والجمعة والاستسقاء، فإنه يجهر فيها، وعامة الصلوات النهارية سرية، إنما يكون الجهر في الليل. ثم نبهنا الشيخ أيضا بما تقدم على سد الفرج في الصفوف، وذلك مامور به في السنة الشريفة، وقال إني أرى الشياطين تتخلل صفوفكم كأنها الحذف الصغار الغنم، إذا وجدوا فرجة دخلوا فيها الشياطين يوسوسون للمصلين. فلذا ندب التراص في الصفوف وأن لا تبقى خلل ولا فرجة في شيء من الصفوف. يقول صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم يفعل فمر مار فليتخطى على رقبته فإنه لا حرمة له. هكذا جاء في رواية في حديث بسند ضعيف، والعمل عليه عند الأئمة لما جاء أو توافر وتكاثر من الأمر في الأحاديث بسد الفرج والتراصي في الصفوف وفي وصف الأمة في الكتب السابقة: يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. وقال تعالى في صفوف القتال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. فهكذا ينبغي الاعتناء. وعلمنا كذلك ما قال الأئمة في التخطي، أنه إن كان لغير الإمام ولغير من يسد الفرجة أنه مكروه أو حرام، وذلك بتخطي الرقاب حتى تحاذي رجله أعلى منكب الجالس، فهذا يحرم وقيل يكره لغير ضرورة مرور الإمام أو من يسد الفرجة حيث قصروا في سدها في شيء من الصفوف قبلهم. نعم. ولذا ينبغي إذا احتاج الإنسان إلى المرور أن يمر ولا يرفع رجليه فوق أرجل الناس فضلا عن رقابهم، ولكن يمر برجليه قريبا من الأرض عند أرجل الناس لا يرفعها على أفخاذ الناس ولا على ركب الناس وهو يمر، ذلك هو الأولى لما جاءتنا بالشريعة من أدب واحترام للعباد وحث على الخشوع والخضوع والتذلل. ويقول أن بعض أهل الفقه قال إنه إذا كان في مكة يريد أن يطوف فلا بأس أن يتخطى ويخرج يدخل، قال كالمرور كذلك بين يدي المصلي، استثنى بعض الفقهاء في حرم مكة للحاجة، لأن صلى الله عليه وسلم كان يرى الطائفين أمام المصلين يطوفون ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فبذلك استثنى حرم مكة. وتقدم معنا حرمة أن يقيم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، فإن قام له من نفسه فيجوز، وكرهه بعضهم، وكان ابن عباس لا يقبل من أحد أن يقوم من مجلسه فيجلس هو فيه، وإذا قام له أحد لم يجلس في المكان الذي قام عنه له. وقد تختلف الأحوال أو المصالح أو الحاجة، وعلى كل. فكما ذكر أيضا الشيخ عندنا أنه إن تأخر لمن هو أولى وأفضل منه أو لحكمة فإن ذلك داخل في حيز الأدب وليس في مكروه إيثار القرب، الإيثار بالقرب، فإن الإيثار بالقرب مكروه، أن يؤثر غيره بالقرب كأنه مستغني، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لستما بأقوى على المشي مني ولست أغنى عن الأجر منكما. لما أراد المتعاقبون معه على الناقة أن يتركوه عليه وقالوا: نحن نكفيك المشي يا رسول الله، قال: لستما بأقوى على المشي مني ولست بأغنى عن الأجر منكما صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يترك القرب لغيره كأنه مستغني، ولكن في مثل التقديم في الصفوف سمعنا قوله: إن آثر من هو أحق منه بذلك بمحله لكون قارئا أو عالما يليل يكون قريب من الإمام من أجل يعلم الإمام يعلم بما يحتاج إليه ويرد عليه إذا غلط، تجأنه ولا كراهة. ثم إذا سبق إلى المكان فلا يجوز له التقدم. فإذا كان وضع في المكان رداء أو سجادة من دون أن يكون صاحبها كان جالسا في المكان، بخلاف إذا وضع إنسان رداء وهو جالس في المكان ثم قام ليشرب أو ليجدد الوضوء حاجة، فهو أحق بهذا المكان، يرجع عن قرب، أما يروح ينام ولا يأكل ويشرب ويخلي الرداء حقه في المكان فما له حق في هذا المكان، ما له حق. أو لم يجلس أصلا جاء حط الرداء ولا رسل واحد يحط له الرداء وما جاء وما كان جالس، ما له حق في هذا المكان. ولكن يجوز لمن جاء أن ينحيه، ينحيه بعده يصلي في المكان هذا، إلا إذا نحاه بحمل ضمن هذا صار في ضمانته، إن حد سرقه إلا هذا عمل شيء عليه الضمان لأنه حمل. فإن نحاه من دون أن يحمل فكما ذكر الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى قال وله تنحية سجادة بنحو رجله والصلاة محلها. ليش بنحو رجله؟ من شأن إذا أمسكها بيده دخلت في ضمانته، فحتى لا تدخل في الضمانة ينحيها برجله كذا يصلي في المكان. ليش ينحيها ما يصلي فوقها؟ أنا حق الغير ما تصلي فوقها إلا بإذنه، أنا ملك الغير. بخلاف إذا كانت السجادة من سجادات المسجد هي أصلا أو تعال صل فوقها ما عليك شيء، لكن السجادة ملك للغير هو صاحبها ما هي من حق العامة في المسجد، فما يمكن تصلي فوقها لأنها ملك غيرك من دون إذنه، والمكان ليس هو أحق به فنحيها برجلك وصل في المكان. إنما يكون أحق بالمكان من كان جالسا فيه ثم قام لحاجة وعاد عن قرب، هذا له الأحقية، ما يجوز واحد ثاني يجي يقعد محله يخليه يصل معاد يحصل مكانه يفرج، لأنه كان جالس في المكان وما ذهب إلا لحاجة وعن قرب يعود. أما يفرش الرداء حقه ولا يجلس ولا كان جالس في المكان إلا فرش الرداء بس وروح، وإذا رسل واحد يفرش له الرداء ليس أحق به. إذا يجوز لمن جاء أن ينحيه ويصلي، وإذا جاء ما يقول شليت مكاني وأخذ مكاني، إلا إن كان جالس فيه وقام لحاجة الشرب أو وضوء نحو ذلك فهو أحق. وهكذا رتبت الشريعة الحقوق في الأماكن والجلوس وما إلى ذلك حتى لا يبقى للنفوس مجال للتنازع ولا للتخاصم، نقول كل حقوق كل يأخذ حقه ولا يتجاوز حده بس يمشي في الطريق. وهكذا وإنما الجهل بالشريعة وحسن التعظيم لها هو الذي يوقع الناس في التنازع والخصام والعقوق. وفي القرآن الكريم الإرشاد إلى التفسح في المجالس، يا أيها الذين إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وأما القيام فهو مخصوص بأمر صلى الله عليه وسلم إكراما لأهل بدر أن يأمر بعض الجالسين بالقيام لهم وأن يخلوا لهم المكان، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ثم قال ويسن أن يشتغل يوم الجمعة وليلتها بالقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا آداب الجمعة وأعمال الجمعة، ومنه قراءة سورة الكهف والفضائل فيها، ومنه ما سيأتي معنا من الفضيلة في اليوم حتى لمن مات فيه أو في ليلته وما يحصله من مكانة عند الله تبارك وتعالى. فالله يبارك لنا في جمعنا ويبارك لنا في أعمالنا ويبارك لنا في نياتنا، يرزقنا الانتظام في آداب نبينا والاهتداء بهديه والتمسك بشريف سنته، أن يكفينا به جميع الأسوى والأهوى ويشفينا من جميع الأدوى ويدفع عنا كل بلوى، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.